بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة كالعادة، أبدأها بسؤال الأخ غازي من السعودية بارك الله فيه. يقول في وحدة طلعت فيزا من اليمن للعمرة، لكنها ما راحت للعمرة إلا بعد شهر واعتمرت بعد ذلك، يقول ما حكم عمرتها؟ غازي من السعودية بارك الله فيك، فهمت من سؤالك بأن امرأة من اليمن استخرجت فيزا للسفر إلى العمرة وبقيت شهر كامل ما ذهبت إلى العمرة ثم اعتمرت، تسأل عن حكم عمرتها. عمرتها جائزة ولله الحمد وصحيحة إن شاء الله إذا توفرت الشروط وانتبت الموانع، وكونها طلعت فيزا اليوم ما يلزمها تسافر بكرة، تسافر على حسب يعني ما يتيسر لها، الأسبوع هذا، الأسبوع الثاني، الشهر هذا، الشهر الثاني. إذا كانت الفيزا فعلا فيها مدة زمنية تستطيع أنها تؤخر يعني مسألة السفر، ما فيها شيء يا أخي الفاضل. ليس شرطا أن من استخرج فيزا اليوم يسافر بكرة، حتى لو بقي سنة ما عنده مشكلة إذا كان يجدد الفيزا مثلا. أنا أضرب مثال، أنا أعرف بأن الفيزا تنتهي لها مدة معينة. بارك الله فيك. سمير من الجزائر بارك الله فيه يسأل، يقول عندنا في الجزائر توجد منحة سياحية تمنحها الدولة لكل مسافر، حيث يكون سعر اليورو فيها أرخص بالنصف من سعره في السوق السوداء، وهذه المنحة تقدر ب 750 يورو لكل مسافر، لكن قانون بيعها للمسافر من طرف الدولة ويكون كالتالي: يقوم المسافر بدفع حق هذا المبلغ 750 يورو بالدينار في البنك هكذا يعني المصرف، ويستلم من البنك صكا من خلال يستلم المسافر المبلغ في المطار يوم السفر، اليورو يوم السفر. وقد وضعت الدولة هذه الطريقة في المعاملة لتفادي التلاعبات والاحتيالات ممن يأخذ المنحة ليبيعها في السوق السوداء، ما حكم هذه المعاملة؟ مع العلم أن المواطن المسافر عندنا اشترى هذه المنحة في البنك، استلم صكا ورقة وبها يستلم السيولة في المطار منعا من التلاعب، والمسافر بأمس الحاجة يعني إلى هذه المنحة. سمير من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك، فهمت من سؤالك بأن الدولة تعطي منحة للمواطنين لمن أراد السفر، وتبين بأن هناك تحايلات وتلاعب، فيقومون يصرفون هذا المبلغ بالسوق السوداء بسعر مرتفع، فانتبهت الدولة لهذا، ولذلك قررت بأن المواطن يذهب إلى البنك المصرف ويستلم وصل في مقابل هذا المبلغ ما يصرفه باليورو، يعني ليدفع الدينار ما يصرفه باليورو إلا في المطار، يعني بعدما تطمئن الجهات المسؤولة على أنه ما يستطيع أن يبيعه في السوق السوداء. تسأل عن حكم هذه العملية، وفيما يبدو بأنه أشكل لديك في مسألة القبض. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا عندنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن الصرف لا بد فيه من التقابض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل هاء بها. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هذه عملية صرف يلزم في البداية أن تكون يد بيد. المسألة الثانية بالنسبة للقبض عندنا على قسمين: قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي أسلمك دينار تسلمني يورو، أسلمك دنانير تسلمني يورو بنفس المجلس، هذا يسمى القبض الحقيقي. القبض الحكمي هو أن يدخل مثلا هذا الصرف في حسابك مباشرة، تأتيك رسالة من المحمول دخل في حسابك، أو وكيل لك، أو شيك مصدق، أو صك مثلا رسمي، بحيث أن الدولة تعاقب من يخالف أو يتلاعب بهذا الصك. واضح؟ هذا يسمى القبض الحكمي. القبض الحكمي على ضوء ما ذكرت اللي يظهر لي والله أعلم أن هذه المعاملة لا شيء فيها، وذلك أولا لوجود القبض الحكمي، وهو الصك الذي استلمته أنت من المصرف، استلمت صكا من المصرف بهذا المبلغ، حصل صرف بينك وبين المصرف واستلمت بهذا صكا، هذا الصك يحمل قيمة هذا المبلغ الذي هو اليورو. المسألة الثانية، يعني فيما يظهر بأن هناك تلاعبات، ومن حق الدولة أن تحفظ يعني حقوق المواطنين وتحفظ أيضا الجانب الاقتصادي، فرأت بأن ما يصرف إلا في المطار، وهذا من تقييد المباح، وتقييد المباح يجوز للدولة أن تقيد المباح إذا رأت مصلحة في ذلك ودفع مفسدة. فاللي ظهر لي من صورة الواقع التي ذكرتها في سؤالك وأيضا شرحتها شرحا كاملا، أنه هذا لا حرج فيه ولله الحمد والمنة، مع التأكيد على أن الأصل أن يكون الصرف في البنك في المصرف، لكن ما دام حصل هذا وهناك أشياء يعني تترتب عليها مفاسد، فيما لو إذا أعطي الشخص المبلغ قد يكون هناك فوضى، والحمد لله حصل القبض الحكمي في هذه المسألة والله أعلم. وبارك الله فيك يا سمير. عبد الله من العراق يقول: صار لنا حالة من 4 أشهر تقريبا في بيتنا، نحن الحمد لله ملتزمين بالصلاة والعبادة، شاهدنا شيء غريب في بيتنا، نقود بناتي تسرق، وأولادي تقول يعني نلاحظ أنها تسرق باستمرار، وتكرر معنا هذا الشيء، ومع العلم بأنه لا أحد يدخل بيتنا ويسأل عن الحكم والحالة هذه الغريب. أخوي عبد الله من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة اختفاء الأموال من البيت لها أحد سببين، السبب الأول سبب طبيعي، والسبب الثاني سبب غير طبيعي. سبب غير طبيعي يعني من وراء الأسباب التي البشر يشاهدونها ويرونها، هذا المعنى. السبب الطبيعي أن يكون هناك سرقة، والسرقة إما أن يكون من داخل البيت وإما يكون من خارج البيت. فمثلا أنت تقول ما في أحد يدخل علينا ولا أحد كذا، وسامحني أقول هذا الكلام، لماذا ما افترضت أن يكون أحد أفراد البيت يسرق مثلا؟ موجود حتى في الفقه الآن عندنا، هل يجوز للمرأة أن تأخذ من زوجها من دون إذنه إذا كان شحيحا بخيلا عليها مثلا، وهل لو أخذ الولد من مال أبيه تقطع يده في باب السرقة، أم أن هناك شبهة ما يسمى بالنفقة الواجبة؟ موجود عندنا، يعني هذا ليس غريب. فافتراض أنه قد يكون أحد من هو داخل البيت قد يأخذ هذا المال بشبهة باعتداء مثلا، قد يكون هناك حيوانات مثلا الفأرة، أنا رأيت بأم عيني مقطعا لفأرة تخرج من جحرها، صورت بالفيديو، صورت تخرج من جحرها فتأخذ الذهب، وفأرة أخرى تأخذ النقود من المحفظة وتدخل بها إلى جحرها، ممكن ولا لا؟ ممكن. قد يكون لص من خارج البيت، لص حاذق ماهر يعرف كيف يعني يدخل من دون أن تشعر بهذا، فلذلك ما في داعي أنك تحمل الأشياء هذه أمور أخرى اللي أنا سأشير إليها في الحالة الثانية. واضح؟ الحالة الثانية أن يكون الجن مثلا، الجن يسرقون الأموال، الجن خلق من خلق الله عز وجل، يفسدون ولا يصلحون ويؤذون البشر وهم أعداء، فقد يكون شيء من هذا القبيل، قد يكون والله أعلم، وجد يعني أشياء تختفي وأحيانا ما لها سبب ممكن أنه يكون من داخل البيت أو لص من خارج البيت. طيب ما العمل بالنسبة لك؟ أنت تسأل عن العمل. العمل أنك أول شيء تحافظون على أموالكم، تضعونها في أماكن يعني تغلقون عليها مثلا في صناديق في شيء. والآن يا أخوي الفاضل الناس ما تضع أموالها في البيوت، ما أدري أنا عندكم أنتم مصارف، في مصارف وبنوك ويضعون في المصارف، يحملون بطاقات اللي يسمونها كريدت كارد، يسمونها بطاقة صرف وبطاقة كذا. أصبح الناس الآن في تطور، يعني العالم تطور، فما يضعون الناس، يعني أغلب الناس الآن يضعون أموالهم في المصارف ومن خلال البطاقة هذه. وجود خرجية، وجود ما يسمى نثريات مصروف في البيت، حافظوا عليها، حافظوا عليه، ولا تروح بعيد، يعني تفكر بأن والله كذا وكذا. هذه حالات طبيعية يا أخي الفاضل، قد يكون بشر، قد يكون حيوانات مثل الفأرة مثلا، وقد يكون طير مثلا من الطيور. في بعض الطيور متخصصة بسرقة الأموال، مدربة على ذلك، تدخل مع النافذة أو شيء من هذا القبيل. أنا أحاول يا أخي الفاضل أني أزيح عنك فكرة الموضوع الثاني، حتى أنك تحافظ على هذه الأشياء، والحمد لله تستطيع أنك تسلم أنت وأولادك بوضع المال في المصرف، تستخرجون بطاقة وتصرفون من خلالها. أيضا أكثر من قراءة سورة البقرة في البيت، النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة، اقرأوا البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. بارك الله فيك. محمد من مصر يقول أنا طالب في كلية الطب، هناك دورات تكون متاحة بأثمان معينة للفرد الواحد، فلو اجتمعنا كعدد على هذه الدورات نشتريها أو يشتريها واحد ويقسم الثمن على العدد بحيث يكون أقل بكثير من سعرها للواحد، ما الحكم؟ محمد من مصر بارك الله فيك، يعني السؤال لك أنت الآن، الدورات هذه حضورية؟ أنت ما فصلت. إذا كانت الدورة حضورية وثمن الدورة مثلا 100 جنيه، وسمح بالعدد، قام شخص طالب مثلا، أنت قمت يا محمد وقلت لي 5 من زملائك، 4 وأنت الخامس، تعالوا بنا نشترك في هذه الدورة وأنا سأدفع وبعدين أنتم سددوا لي، ما في بأس، جزاك الله خير، أنت لك أجر، لك أجر إذا احتسبت النية، تدفع 100 جنيه ويحضر زملائك الدورة وبعدين تقسم الأمر بينك وبينهم على 20 جنيه كل واحد، أنت 20 وبقية الزملاء 20 20، الحمد لله يدفعون لك فيما بعد، واضح؟ لا حرج. إذا قلت لي لا، الدورة هذه ما عبر ما يسمى بين قوسين الأونلاين، ما يسمى بالنقل مثلا، ولا يسمحون إلا بدخول شخص واحد، بحيث أنك تدخل يعني التطبيق أنت شخص، أنت تروح تأتي بزملائك ليستفيدوا، أعتقد بأن هذه محل شبهة. لماذا؟ لأن القائم على الدورة سيستأجر مثلا محل وسيحجز مساحة مثلا، وسيكون هناك جهد وتعب. أعتقد بمثل هذه الطريقة أنت يعني ممكن تسهم في أنه لا يستفيد من هذه الدورة، فما أنصحك إلا في حالة واحدة، أن تستأذن، تقول لي زملاء ممكن يحضرون معي يعني يتابعون. أنت الآن تستطيع أنك تأتي بأكثر من شخص، لكن الذي يراقب الله عز وجل ويبتغي الحلال ما يفعل هذا الشيء، ما يفعل هذا الشيء. ولذلك استأذنهم، قل لي زملاء ما عندهم قدرة على أنهم يدفعون، ممكن آتي بهم. طيب ممكن أسجل الدورة وأنشرها لهم إذا كان يسمح مثلا، هذه الطريقة تكون أنت مطمئن ومرتاح الضمير ومرتاح البال. بارك الله فيك محمد. أبو مريم من أم القيوين الإمارات يقول في مسألة الإحرام للرجل، نحن نعرف أن المخيط لا يلبس، ولكن الإحرام السفلي للرجل بعض الأشخاص يربطه أو يضع كمر أو حزام، هل يمكن خياطة الجزء السفلي مثلا الإزار ووضع استك مثلا فيه حتى لا يسقط، لأن ساعات لا تجد حزام أو كمر على القماش، ونخاف من سقوط الإحرام من العرق أو الزحام إلى آخر ما ذكر. أبو مريم من أم القيوين بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، الرجل في الإحرام ممنوع منه المخيط، المخيط من محظورات الإحرام، ولذلك الرجل يخلع الطاقية والغترة والعمامة والفانيلة والثوب والسروال والبنطلون وكل شيء، يلبس إزار ورداء. الإزار هذا يجوز ربطه بالحزام أو الكمر اللي ذكرت مثلا، أو شبكه يعني دبوس أو بمشبك مثلا حتى لا يسقط، يكفي هذا. والناس أغلبهم يفعلون هذا، تقول والله أنا ما حصلت حزام وأنا خايف من سقوط، اربطه ربط، تستطيع أنك تجمع طرفي الإزار وتربطه بدل ما تذهب وتخيطه. إذا خيطت أصبح مثل التنورة مخيط، يعني إذا خيطت الآن مثل ما يصنع بعض اللي يحرمون يجعلون زي السحاب أو أزرار، لا ما يصلح الآن، صار مثل التنورة هذه ما يصلح. ولذلك هذا من محظورات الإحرام. فوسائل ضبط الإزار كثيرة يا أخي الفاضل، الربط هذا، هذا الربط يمكن أقوى من الحزام. بارك الله فيك ورضي عنك. أم كريم من صنعاء تقول سمعت بعض العلماء يقول لا يستجاب الدعاء إذا لم تنطق أيها الداعي باللسان، مثلا تقول أنا أدعو بقلبي وناجي ربي في صمت دون أن يسمعني أحد، هل يستجيب الله لي أم يلزمني أحرك لساني بالدعاء؟ أختي أم كريم من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء ما كان باللسان مع مواطأة القلب، ولذلك الإنسان الصامت الذي يقول أدعو بقلبه لا يسمى داعيا، لا يسمى داعي. الدعاء هو أن يرفع الإنسان صوته أو يسر يخفت، ها؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال العلماء ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع أصحابه وهم في السفر يدعون بصوت مرتفع ويلبون بصوت مرتفع، فما أنكر عليهم يعني ما أنكر عليهم تحريك اللسان، أنكر عليهم رفع الصوت، فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أو كما ورد. فلذلك بارك الله فيك لابد من تحريك اللسان. يعني عندنا الذكر وعندنا الدعاء، الذكر على ثلاثة مراتب، ذكر اللسان فقط مجردا، وذكر القلب فقط مجردا، وذكر اللسان مع مواطأة القلب، وأفضل المراتب الثالث أن يذكر الإنسان ربه بلسانه مع مواطأة القلب. يعني معنى إذا قال سبحان الله يعرف معنى سبحان الله، يعرف معنى سبحان الله ويتأمل في هذا التنزيه والتقديس لله عز وجل. إذا قال الحمد لله يعني يعرف معنى الحمد لله وتذكر نعم الله سبحانه وتعالى. الثاني ذكر القلب، جاء في الحديث إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وبعض العلماء يقول الذكر بالقلب هو الهمس، يعني أن يهمس اللسان، وبعضهم لا يقول فقط هو يعني ذكر القلب التفكر، والثالث ذكر اللسان. أما الدعاء لا، لابد من تحريك اللسان، وحتى لو ما حصل صوت أهم شيء يتحرك اللسان. إذن عن زكريا قال تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني قال ربي يا رب مثلا، ها؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما يدعو يجهر بدعائه، كذلك نوح، بقية الأنبياء بارك الله فيك. لا، لابد من تحريك اللسان، تحركين اللسان ولا يلزم رفع الصوت بذلك. نور الدين من المغرب يقول ما حكم الزواج على الورق فقط من أجل الحصول على أوراق الإقامة في بلد آخر؟ نور الدين من المغرب بارك الله فيك أخي الفاضل. أولا بالنسبة للنكاح في الإسلام، نكاح فيه شروط، وأيضا هذا النكاح عظمته الشريعة، والأصل فيه الديمومة والاستمرار والبقاء، إلا إذا طرأ ما يعني ينقض هذا النكاح، وذلك يكون بالطلاق أو بالخلع أو ببقية يعني أمور الفرقة. فأما أن يتحايل الإنسان على مسائل النكاح فهذا لا يجوز يا أخي الفاضل، لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يعقد على امرأة لغرض دنيوي حتى يحصل على أوراق ثم يطلقها، هذا يعني شبيه بالمتعة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. ولذلك أنت الآن ستتزوج امرأة لفترة معينة حتى تحصل على أوراق ثم تقول هذا فراق بيني وبينك، ما يجوز يا أخي الفاضل بارك الله فيك. عليك أن تأتي البيوت من أبوابها، وممكن أنك يعني تتزوج امرأة من هذا البلد اللي أنت تريد أن تحصل على إقامة مثلا عندهم، وهي تحل لك، انتبه، تحل لك بالشرع أن هذه حلال لك، اسلك المسلك الطبيعي وتزوج زواج كما يتزوج أهل الإسلام، بارك الله فيك. ولذلك أنا ما أنصحك حتى لو كان موثقا، حتى لو كان موثق ما أنصحك بهذه النية، أنت نويت نية ما تتفق مع نصوص الشريعة وقواعد الشريعة في قضية الاستمرار في الزواج. الأخ عبد الله الوصابي من اليمن يقول: أنا شغال بشركة أسمع الأذان ولا يسمح لي الذهاب إلى وقت الصلاة للجامعة، أصلي جماعة والجامع يبعد عني 100 متر، هل يجوز لي أن أصلي في مكان العمل؟ عبد الله الوصابي من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك. أخي الفاضل، الأصل في الذكر البالغ أنه يشهد صلاة الجماعة وجوبا، وذلك لقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قل جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر. المسألة الثانية: الشريعة الإسلامية ولله الحمد قاعدتها العظيمة المشقة تجلب التيسير، ولذلك أحيانا تسقط صلاة الجماعة عن الشخص في المسجد، في المسجد لسبب من الأسباب كمرض أو سفر أو مثلا خوف فوات رفقة أو مثلا خوف مصلحة، مثل ما نص الفقهاء على قضية الخباز يقول يخشى أن يحترق خبزه مثلا، نصوا على هذا. أنت أخي الفاضل عندك خطوات، الخطوة الأولى أنك تستأذن يعني المسؤول عنك، تقول: يا أخي هذا المسجد 100 متر يعني أنا حاب أصلي فيه، إذا وافق الحمد لله، إذا لم يوافق صلي جماعة في محل العمل. والقاعدة الشرعية أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، القصد الجماعة، أما وقد حصلت الحمد لله، وهذا ولله الحمد يدل على يسر الشريعة. يعني أعرف بعض الأشخاص هدانا الله وإياهم أصر على هذا، فصل من العمل، الشريعة ما تدخل الإنسان في الضيق والحرج، فصل من العمل خلص، مع صاحب الشركة أو صاحب المؤسسة عنده هذا الأمر ويرفض أنك تخرج خارج، قد يكون هو يقول لاعتبارات معينة في تفلت موظفين فيه كذا وكذا، وضع مصلى للموظف، صلي الحمد لله ما دام أنه استأذنت فلم يؤذن لك، صلي في مكان العمل. والله تعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. فأنت الآن بين خيارين، إما أن تخرج وتفصل من عملك، أو الحمد لله تستطيع تحصيل الجماعة داخل الشركة وتنال أجر الجماعة وتبقى في عملك. لهذا الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة، يوجد من الناس عنده تدين لكن بجهل، عنده محبة للصلاة وربما ارتكب أشياء عادت بالضرر عليه وعلى أسرته. فيا عبد الله الوصابي، صلي في مكان الشركة ما دام جماعة ولله الحمد، وتحصل الحمد لله أجر الجماعة. أسيل محمد من السعودية تقول: أخوي الصغير توفي في حادث مروري وهو رايح للجامعة، وكان عمره 20 سنة، هو طايش لما كان صغير وعليه يعني خايف عليه من العذاب، وأنا أدري أن ربي غفور رحيم ومؤمن بقضاء الله وقدره، لكن قلبي يتقطع وأحس يعني صرت أدخل في دوامات من التفكير، ماذا أفعل؟ ويوم مات كان رافع أصبعه والحمد لله. أسيل محمد من السعودية، أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، غفر الله لأخيكم، صلى الله تعالى يجعله في جنات النعيم. أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذا قدر الله، ولذلك أخوك مات في اللحظة التي كتبها الله عز وجل عليه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام، والتي هي بعلم الله عز وجل الأزلي، بعلم الله سبحانه وتعالى. لذلك أخوك ما تعدى يوما، لا لحظة، لا تقدم لحظة ولا تأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأمر الثاني، الدنيا هذه أصلا ليست للحياة الأبدية السرمدية، الجنة هي اللي فيها الحياة الأبدية السرمدية، النار والعياذ بالله هي التي فيها العذاب الأبدي السرمدي. عاذنا الله وإياكم من النار إلا أهل التوحيد ولله الحمد، الذين قد يعذبون على بعض الكبائر التي لم يتوبوا منها ويخرجون منها بفضل حسنة التوحيد، حسنة لا إله إلا الله. لذلك بارك الله فيك، هذه الدنيا صفت لأحد؟ أنت الآن تعيشين في حالة حتى ذكرتي تقولين قتلني التفكير. طيب صفت لأحد؟ أين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ ها يا أسيل، ألم يمت النبي عليه الصلاة والسلام؟ مات، أشرف الخلق وأفضل الخلق وأطهر الخلق صلى الله عليه وسلم. ها لو كان أحد فعلا يشرف بالخلود في هذه الدنيا لشرف النبي عليه الصلاة والسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. فلذلك ما في داعي أنت تقولين مؤمنة بالقضاء والقدر، لكن أنا لاحظت من سؤالك أن عندك ضعف في الإيمان بالقضاء والقدر، لا تقولين والله أنا خائف عليه. طيب نحن دائما نقول نخاف على المسيئين ونرجو للمحسنين، لكن فضل الله عظيم، نحن نحسن الظن بالله، وأن من لقي الله مسلما موحدا ها حتى لو كان عنده بعض الأخطاء وبعض نحسن الظن بالله عز وجل، نحسن الظن ما دام مات على التوحيد الحمد لله، وأنت ذكرت بأنه مات ورافع أصبع دلالة على أنه نطق بالشهادة الحمد لله. طيب الآن وش اللي ينفعك وينفعه هو الآن في قضية الحزن وما الحزن؟ ما ينفع، يضرك أنت يضر هو. الآن الحزن وتخيل بعض الأشياء وكأنك تحكمين عليه ها يضره ويضرك أنت. اللي ينفعك وينفع ما هو؟ أنك أنت تدعين له فيصل ثواب دعائك له بإذن الله، تتصدقين عنه ولو بالقليل ويصل ثواب صدقتك له بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، وشوفي أنت حوادث الدنيا، لستم الوحيدين في هذا العالم اللي مات لكم ميت، الناس كلها جيرانكم وأقاربكم، وين الأجداد؟ ها وين الآباء؟ وين الأجداد؟ أين في أمم انتهت. لذلك بارك الله فيك، المؤمن دائما يتعامل مع المصائب تعامل باتزان. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنصحك بأن تشتغل الآن باللي ينفع أخوك. ما الذي ينفعه؟ الدعاء، الصدقة. ما تذكرين بسوء، لا تقولي والله كان طايش وسوى مرة كذا، لا اذكري محاسنه، اذكري الأشياء الطيبة فيه، تخلين الناس يدعون له. بارك الله فيك يا أسيل. أم سلسبيل من ليبيا تقول أشعر بأن شيء ما يمنعني من ذكر الله، ماذا علي أن أفعل خصوصا أذكار الصباح والمساء والنوم؟ هل العين والحسد يؤثران في العمل الصالح؟ أم سلسبيل من ليبيا بارك الله فيك، أختي الفاضلة، بالنسبة للإنسان في هذه الدنيا هناك عدو أخبرنا الله جل وعلا عنه وحذرنا منه، هذا قاعد للمؤمنين بكل صراط بكل طريق، ويحاول أن يصدهم عن ذكر الله ويصدهم عن الصلاة ويصدهم عن الدعاء، ويحاول أن يبعث جنوده من الوساوس والشكوك والأشياء هذه كلها، لأن عدو من هو؟ الشيطان. قل جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان أصلا متخصص في إضلال بني آدم، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان أصلا متخصص في إضلال بني آدم، وتسجدين يا يبكي الشيطان ويفر يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. ولذلك الشيطان يحتوش الإنسان أحيانا خاصة الذي يستسلم له. أنت الآن تضعفين عن أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، إذا ضعفتي واستمريتي في هذا الضعف أنت استسلمت للشيطان، والشيطان إذا رأى من الإنسان فعلا ابتعاد سيطر عليه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ذكر الله عز وجل مطرد للشيطان ومجلب لملائكة الرحمن. لهذا بارك الله فيك يجب عليك أن تكسري هذا الحاجز، أكثري من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ارقي نفسك الرقية الشرعية، فقد يكون للحسد والعين دور في هذا. الشيء الآخر، لابد أن يكون لديك عزيمة، عزيمة لتبديد هذا البناء الهلامي الذي نسجه الشيطان. هو ليس بشيء، الشيطان ليس بشيء أمام أهل الإيمان. أهل الإيمان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا أمام أهل الإيمان اللي لهم تعلق بالله سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيك، أنا أشوف هذا طبيعي. غير الطبيعي أنك أنت استسلمت يا أم سلسبيل واستمريت معه، فكأنك تقول خذ يدي كبلها، ما يصلح. انتفضي على الشيطان، انتفضي عليه، وقولي لا إله إلا الله، واذكر الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. احرصي على أن ترطبي لسانك دائما بذكر الله، صدقيني سيخنس عدو الله وسينهزم ولن يكون له إليك سبيل. هذا الواجب عندك، لابد ورد من القرآن تقرأينه، أذكار الصباح تجزمين، حتى لو وجدت ثقل حاولي أن تأتي بالقدر اللي تستطيعين، ستجدين نفسك في النهاية ولله الحمد يعني دخلت في هذه النعمة العظيمة وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. حسن عمر من ليبيا يقول: يا شيخ، عندي 36,000 دينار ليبي، أعطيه اللي يخدمني بعملية الحوالة، يعطيني كل شهر 500 لكل 10,000 دينار، هل هذا حرام أم حلال؟ يا حسن من ليبيا، صدقني أنا التبس علي مسألة تقول أعطيه اللي يخدمه عملية الحوالة، يعطيني كل شهر 500 دينار لكل 10,000. عموما يا حسن، أنا سأفترض فرضيتين بالنسبة لسؤالك حتى لا أردك. الفرضية الأولى أنك تقرض شخص 36,000 دينار ويعطيك شهريا 500 دينار حتى يسدد المبلغ اللي 36,000 دينار، ما فيش، هذا قرض حسن وأنت مأجور، بل أجرك عظيم عند الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرة؟ أما إذا قلت لي لا، أنا أعطيه 36,000 دينار وسدد لي 500 بزيادة، يعني شهريا ب500 لكن هناك زيادة، هذا ربا، فهل قصدت الأولى أم الثانية؟ عموما هذا جوابي. إذا أشكل عليك جوابي أو أنك أنت يعني عندك يعني تقصدت غير ما فهمت أنا، راسلني بارك الله فيك ولعلي أجيبك بحول الله. أبو غانم من السعودية بارك الله فيه يقول: هل رفع اليدين بتكبيرة الإحرام واجب؟ أبو غانم من السعودية بارك الله فيك، طبعا أنت سألت مجموعة أسئلة وسامحني، البرنامج يطلب سؤال واحد على كل يعني شخص يرسل، فالمرة القادمة أرسل سؤال آخر. أبو غانم بارك الله فيك، شوف عندنا قاعدة مهمة إذا حافظتها يعني علمنا أشياء كثيرة. بالنسبة لتكبيرة الإحرام بالقول، ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام بالقول، لما تقول الله أكبر ما تنعقد الصلاة إلا به، فمن لم يكبر بلسانه ما دخل، ما صلى، واضح؟ رفع اليدين في جميع مواطن الرفع في الصلاة سنة وليس بفريضة، سنة وليس بفريضة. بمعنى أنت الآن واقف تبغى تصلي، قلت هكذا الله أكبر، خلاص دخلت في الصلاة، أنت الآن أحرمت تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لكن أنقصت سنة من سنن تكبيرة الإحرام، ما هي؟ رفع اليدين، تقول الله أكبر. الآن الله أكبر بالقول ركن ورفع اليدين سنة، لا تخلي السنة، لا تخلي السنة. وكذلك عند الركوع الله أكبر سنة، وعند الرفع من الركوع الله أكبر سنة، وعند القيام من التشهد الأول في الصحيح الراجح وهو حديث ابن عمر تقول أيضا الله أكبر سنة. ولذلك من لم يرفع يديه في الصلاة من أولها إلى آخر الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه ترك سنة. لكن لابد أن نعلم بأن ترك السنة ينقص فيه أجر الصلاة بنقصان هذه السنة. واضح؟ بارك الله فيك. ولهذا طبعا هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا استفتح الصلاة قال الله أكبر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو محمد من العين الإمارات يقول: حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يقول هل هذا الحديث يشمل الجيل الحاضر في وجود الإنارة والسيارات؟ أبو محمد من الإمارات بارك الله فيك. أولا بالنسبة للحديث بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، حديث ثابت ولله الحمد والمن، ومن ذهب إلى تضعيفه فلا يعني حجة معه، ولذلك هو حديث ثابت ولله الحمد والمن. الأمر الثاني، بشر المشائين بالظلم ليس المقصود المشي في الظلمة، وإنما المشي في وقت الظلمة. وقت الظلمة متى؟ صلاتين، العشاء والفجر، هذا المعنى بارك الله فيك. حتى لو كان أنوار وليتات وأضواء وسيارات ليس هذا المقصود. يعني قديما حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ربما حملوا السراج معهم، حملوا المشعل معهم حتى ينير لهم الدرب. فالمقصود يا أخي الفاضل بشر المشائين بالظلم في وقت الظلم، الوقت الزماني اللي هو العشاء وصلاة الفجر، ولذلك يشمل الناس إلى يوم القيامة، يشمل الناس إلى يوم القيامة. والمقصود من هذا الحديث الحث على المواظبة على صلاة العشاء وصلاة الفجر التي كان يتخلف عنها المنافقون وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والأجر ثابت إلى يوم القيامة بارك الله فيك. شيماء عادل من مصر بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز أني أدعو الله عز وجل أن يزوجني شخصا معينا بسبب دينه وخلقه؟ شيماء عادل من مصر بارك الله فيك، الجواب من حيث الأصل يجوز. تقول: اللهم ارزقني فلان لدينه ولخلقه، ها؟ لكن الأفضل يا أخت الفاضلة أن تسألين الله تعالى أن يختار لك. أنت الآن يا شيماء تعتقدين بأن هذا الرجل صاحب الدين والخلق، تعتقدين بأنك لو اقترنت به واقترن بك ستسعدين السعادة يعني التي لا شقاء بعدها في الدنيا كما يعني تعتقد بعض البنات، ها؟ لكن ما تدرين لعله هذا الرجل قد يكون سبب من أسباب حزنك وألمك وتعيشين جحيم ما تعيشين نعيم. لذلك أخت الفاضل دائما الأصل أن الإنسان يقول: يا رب أسألك الخيرة. لهذا عندنا صلاة الاستخارة. ماذا نقول في صلاة الاستخارة؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأسمي خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجلي فيسره لي ويسرني، وإن كنت تعلم أن هذا الشيء تسمينه شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجلي فأبعده عني وأبعدني عنه، أو يعني اللفظة التي جاءت في حديث جابر، ها؟ ثم تسألين الله عز وجل الرضا بما قدر وقضى، ها؟ فتقول: فاصرفه عني واصرفه عني، فاصرفني عنه واصرفه عني، وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا الأفضل أختي الفاضل. وإلا من حيث الأصل اللهم يا رب ارزقني الاقتران بهذا بفلان بن فلان، وأنت تعتقدين يعني أنه صالح لك لدينه ولأخلاقه، لا حرج، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن تقول: يا رب اختر لي الزوج الصالح بارك الله فيك. نسيبة عبد الله من اليمن تقول: هل يجوز التصوير للمرأة وهي محتشمة بتلفونات صديقاتها؟ يا نسيبة عبد الله من اليمن، تقولين: هل يجوز للمرأة المحتشمة أن تصور نفسها بتلفونات صديقاتها؟ لماذا؟ المرأة أليست كما قلت محتشمة؟ المحتشمة دائما يعني تحرص على أن تبقى على احتشامها على أي حال، على أي حال. يعني لماذا الآن أجازت لنفسها التصوير ومنعت نفسها أحيانا من الخروج إلى السوق ولا تكثر من الخروج من البيت، وأعطت نفسها يعني الإذن بأن تصور في جوالات أو محمول صديقات اللي ربما انتشرت صورتها في الآفاق، ما يصلح يا أختي الفاضل، هذا يتنافى مع الاحتشام. سامحيني أقول هذا الكلام. امرأة محتشمة تقول لصديقاتها صوروني بجوالاتكم، هي ضامنة بأن صديقاتها ما يسرق جوالاتهم، ضامنة بأن صديقاتها ما يتغيرون عليها. وسبق يا نسيبة جاءني سؤال أن امرأة محتشمة كانت صديقتها تصورها ووثقت فيها ثقة عمياء، ثم اختلفوا ونشرت صورها وبدأت تنشر صورها، نسأل الله عافية. هذه التي نشرت تابت إلى الله فيما بعد وتقول أنا خنت صديقتي، طيب ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ لاحظت كيف؟ مع أن هذه وثقت فيها ثقة مطلقة. لذلك قلت الفاضلة ما يصلح هذا التصرف، هذا تناقض، هذا يعني فيه يعني تنافر بين الحالة اللي عليها المرأة وبين تصرفاتها، بين تصرفاتها. هي منعت نفسها أحيانا من أشياء مباحة بسبب تقول لا أريد أن أبقى محتشمة، ورخصت لنفسها أن تصور بجوالات صديقاتها. يعني هذا الشيء والله يعني فيه تناقض، فيه تناقض. لذلك أختي الفاضلة ما يصلح هذا الشيء، والمرأة تخفف من التصوير حتى لو كانت محتشمة. الآن تعرفين الذكاء الاصطناعي واللعب بالصور والأصوات والتركيب، يركبون حتى على المشايخ كلام ودعايات وشيء من هذا القبيل. يعني الأمر خطير، نحن في فتنة عظيمة، فتنة هذا الفضاء المفتوح وهذه الأجهزة، أصبح يعني حتى الصور يركبون عليها. فكونك أنت الحمد لله محتشمة، ابقي على احتشامك وسدي هذا الباب. بارك الله فيك. محمد إبراهيم حجازي من مصر يقول مرت منذ شهر وتم إجراء عملية، أو منذ شهر يناير يقول تم إجراء عملية غضروف وتم تركيب شرائح ومسامير بسبب سقوط في القدم اليسرى، ومن ذلك الشهر وحتى آخر شهر يعني آخر السنة لم أصلي صلاة الجمعة في المسجد بسبب عدم مقدرتي على الجلوس، والوضع ما زال على ما هو عليه. السؤال، هل علي كفارة لعدم صلاة الجمعة في المسجد؟ وكيف أعوض تلك الصلاة التي فاتتني، مع العلم أني بالبيت أصلي كل الفروض؟ محمد إبراهيم حجازي من مصر، بارك الله فيك. أولا الحمد لله على سلامتك، ثانيا شفاك الله وعافاك وكتب الله تعالى أجرك، وكتب الله أجرك وتولاك، صلى الله تعالى يجعل ذلك كفارة لك وعلو منزلة، والمؤمن مبتلى في هذه الدنيا. الثالث بارك الله فيك على حرصك على الصلاة وكونك تصلي في البيت جميع الفروض، إلا أنك أخطأت خطأ كبيرا حينما تركت الصلاة هذه المدة الطويلة التي ذكرت تاريخها. ما يصلح يا محمد، بارك الله فيك، كيف تترك صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة هذه هي من أفضل الصلوات، من أفضل الصلوات صلاة الجمعة. قضية أنك أنت الآن تقول أنا عندي قدمي مكسور ومسامير، أنا أعرف يا محمد أناس عندهم كسور، ها، وكسور مضاعفة، وجبرت ووضعت أصياخ ومسامير، يشهدون صلاة الجمعة ما يتركون. عندك كبار السن اللي بالكاد يمشي، يأتي ويضعونه على الكرسي في المسجد. فأنت يظهر والله أعلم أنك احتميت بهذا العذر ورخصت لنفسك أنك تصلي في المسجد مع قدرتك على الذهاب إلى الجمعة. أنا أشوف يعني الحالة اللي أنت عليها ممكن يعني تجعلك تذهب إلى الجمعة. تقول والله أنا ما أستطيع لا القيام ولا القعود، أنا يعني أفترض لا القيام ولا القعود ولا فعل شيء، وعندي آلام وعندي شيء، معذور، أنت معذور. لكن أنا أستبعد هذا الشيء. لذلك يا محمد أنت سألت تقول هل الكفارة، هذا يدل على أن عندك قدرة، ما عليك كفارة، لا دفع أموال ولا إطعام طعام ولا صيام، أنت تخلفت عن الصلاة. لكن أسأل الله تعالى أن يعذرك بالجهل، كان الواجب عليك أنك تسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من الآن يا محمد، من الآن تلتزم صلاة الجمعة، الجمعة القادمة هذه لابد أن تكون في المسجد بإذن الله تعالى. بالنسبة لك أنصحك إذا كان عندك آلام، عندك أشياء، تأتي مثلا وقت خطبة الإمام، تأتي وقت الخطبة وتصطحب مع كرسي أو من يساعدك مثلا من الأهل، أخوانك ولا شيء، يضعوا لك كرسي في المسجد وتجلس عليه تستمع الخطبة وتحضر الصلاة وأنت جالس على الكرسي إذا لا تستطيع القيام، والحمد لله تكون أبرأ ذمتك ويشرح الله صدرك وأنت واضح أنك الآن قلق ومهتم لمثل هذا الأمر. ها بارك الله فيك، صلى الله تعالى أن يعافيك. قل دائما أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، في أشياء تكفر يعني مثل هذه الأخطاء، بر الوالدين وصلة الأرحام وقراءة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إن شاء الله بإذن الله تطرد هذا الوسواس الذي في صدرك والهاجس اللي أصبح يقلقك الآن بإذن الله تطرده من صدرك. بارك الله فيك. أبو عبد الله من رأس الخيمة الإمارات يقول: كيف أخرج زكاة الصكوك في إحدى المصارف الإسلامية؟ أبو عبد الله من رأس الخيمة بارك الله فيك، أولا أنت لابد من سؤال المصرف اللي أنت الآن اشتريت الصكوك فيه، لأن المصارف الإسلامية على نوعين من حيث التعامل في الزكاة، فمن المصارف من تخرج زكاة جميع المتعاملين الذين يشتركون في الصكوك أو الأسهم، يخرجون الزكاة كل سنة، يخرجون ويخصمون من مبلغ الصكوك، هذه الخطوة الأولى، ولذلك لا بد أن تذهب بنفسك أو تتصل بهم تقول لهم، معنى بالمناسبة في توقيع العقد اللي يعطونك إياه في بداية شراء الأسهم يذكرون هذا الشيء أو الصكوك، يذكرون هذا الشيء أن المصرف يزكي أو المصرف لا يزكي، فإذا أنت راجعت الأوراق اللي عندك وجدت هذه خلاص المصرف هو الذي يخرج زكاتك ويخرجها ويعطيها الجمعيات الخيرية تتصرف فيها وفق الضوابط يعني الموجودة عنده. إذا والله قرأت بأن يصرحون بأنه لا البنك غير مسؤول عن إخراج الزكاة أو غير مكتوب لكنك استفسرت منهم، يجب عليك أنك تخرج زكاة الأسهم هذه كل سنة، تحسب سعر الصك إذا كان أنت تضارب به، تضارب به سعر الصك بالقيمة السوقية مع الأرباح الموجودة تخرج زكاة. أما إذا كان الصك تأسيسي أنا أتكلم بالعموم، بعموم هذه الأشياء، وأنت أصلا لا تريد لا بيع ولا تريد المضاربة فيه وإنما تحصل فقط على الأرباح، تزكي الأرباح بارك الله فيك. حمزة من أبو ظبي الإمارات يقول: والدي توفي منذ أكثر من 9 أشهر، لديه مبلغ من المال والورثة لديهم شك بأنه كان لا يخرج مبلغ الزكاة المطلوب لعدة سنوات، فما هو واجب الورثة بخصوص زكاة الوالد؟ هل عليهم شيء أم ماذا يفعلون؟ مع العلم بأن الوالد كان يرسل لإخوته وأخواته وبعض الأقارب مساعدات مالية مرتين في السنة، وعندما قمنا بتنبيه الوالد بأن ليست زكاة كان يصمم بأن زكاة، وفي حالة إذا حال الحول هل يخرجون زكاة من التركة؟ حمزة من أبو ظبي بارك الله فيك، يعني أنت ذكرت قضية أن أنتم تشكون مجرد شك أن الوالد لا يخرج الزكاة، والواقع بأن الوالد يخرج الزكاة، وذلك لأنه يخرج مرتين في السنة يرسل إلى إخوانه وأخواته وإلى أقاربه وهو يقول لكم هذه زكاة، وأنتم تقولون ليس هذه ليست زكاة. طيب كيف ليست زكاة؟ والدكم يقول هذه زكاة. ها عموما أخي الفاضل، أنتم لا تخرجوا زكاة الوالد من التركة، وذلك الأسباب التالية: أولا بالنسبة للوالد قال لكم بأنه يزكي، قال لكم بأنه يزكي، وأنتم تشهدون بأنه كان يخرج مرتين المال ويرسله لأقاربه، وهذا يدل على أن زكاة، بل صرح هو. المسألة الثانية، أنتم بنيتم الأمور على الشك، والقاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك. المسألة الثالثة، أن الوالد انتهى عمله في الدنيا والآن في دار الجزاء، ولذلك ينص كثير من العلماء على أن الميت إذا تعمد ترك الزكاة، تعمد ترك الزكاة، أن ورثته ما يخرجون عنه، لأن لو أخرجوا ما تنفعه، الزكاة تحتاج إلى نية، لكن في حالة واحدة يخرجون عنه، متى؟ إذا كان يزكي وفي السنة التي مات فيها كان مريضا ودخل عليه الحول وما أخرج الزكاة، نعم يجب على الورثة يخرجون الزكاة لأنه يزكي. أما إذا كان متعمدا، يقول كثير من أهل العلم أن الورثة ما يلزمهم أن يخرجوا عنه الزكاة، لماذا؟ لأنه تارك للزكاة أصلا، تارك للزكاة، فلذلك الأمر الأخير وهو أنه لا يلزمكم ذلك. بارك الله فيكم، صلى الله تعالى أن يرحم والدك. عبد الله من ليبيا بارك الله فيه يقول: عندي 3 من الأبناء والحمد لله موفقين بدراستهم ولديهم الرغبة بالدراسات العليا، إلا أن إمكانياتي لا تسمح إلا بتدريس واحد منهم في الخارج، وأنا فضلت الكبير لأهمية تخصصه واتفقت معه عند رجوعه بعون الله أن يرد مصاريفه أول بأول، هل هذا التصرف جائز لي كولي أمر مع العلم أن بعض الأولاد غير راضين؟ عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية. أخي الفاضل، يعني إذا تزاحمت مثل هذه الأشياء فأنا أقترح بارك الله فيك أنك تصنع قرعة، والقرعة وردت في القرآن وردت في السنة، وردت في القرآن في آيتين، وردت في السنة في 4 أحاديث تقريبا، والقرعة هي أن تضع اسم كل ولد وتطلب من طفل صغير أو زوجتك مثلا تسحب فيخرج، هذا الأفضل. والقرعة موافقة لقدر الله عز وجل، القرعة موافقة لقدر الله عز وجل، لكن عموما أما وقد حصل. لكن الإشكالية في بقية الأولاد غير يعني الذين تقول بأنهم لم يرضوا، الواجب عليهم أن يرضوا، خاصة أنك والدهم وأنت قدرت المصلحة، وأيضا طلبت من الولد أن يرجع المصاريف كلها، يرجع المصاريف كلها، ولعل إن شاء الله يفتح الله عز وجل عليك وترسل الابن الثاني يعني السنة القادمة مثلا، والثالث السنة التي بعدها. ويجب على الأولاد أن يرضوا، حتى لو يعني قصدي يرضوا ظاهريا مع الوالد، لا يحزنون آباهم ولا يدخلون عليه الحرج ولا يجعلونه يعني يشعرونه بأنه قد ارتكب خطأ، ما دام الجميع لديه رغبة في الدراسات العليا والاختيار وقع على الكبير لأن تخصصه ترى بأنه نافع ومفيد، لا يعني أرجو الله تعالى أن يبارك فيهم. لكن الأولاد الباقين يدعون الله عز وجل أن ييسر لهم، يرضون والديهم والديهم، ويسعون هم أيضا يسعون في العمل، يعني لعلهم يكتسبون مبلغا ماليا ويكملون فيه الدراسة. دعاء من الجزائر تقول: عندي أخي الأكبر قاطعني رغم ذهابي إليه وزيارته، لكن الآن توقفت، وذلك بوجود زوجته كحاجز بيني وبينه من خلال نقل الأخبار الكاذبة إليه، ما حكم ذلك؟ دعاء من الجزائر بارك الله فيك. أولا بالنسبة لصلة الرحم واجبة، ولهذا قال الله جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، وحرم الله جل وعلا قطيعة الرحم وتوعد على ذلك باللعنة، قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. لهذا الرحم لما خلقها الله عز وجل قامت بين يدي الله، قالت: هذا مقام العائد، بك من القطيعة. فقال الله تعالى لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. ولهذا أي إنسان قاطع للرحم مقطوع من رحمة الله، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني، أنت أحسنتي بارك الله فيك، صلتي يعني وصلت أخاك وحاولت أنك تتحدثي معه وهو يرفض ذلك، أنت على أجر وخير، وهو على وزر والعياذ بالله، ومنتظر العقوبة المعجلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة فيه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخر يعني من العذاب، من القطيعة والبغي، أو البغي وقطيعة الرحم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر أختي الفاضل، لا تيأسين، فيظهر بأن أخاك كما ذكرت قد سيطرت عليه زوجته والعهد عليك أنت، وذلك بتغذيته بالأخبار الكاذبة والمستفزة والتي يعني تجعل هناك بون بينه وبين إخوانه وأخواته، لكن استمر في ذلك، لأن هذه المرأة إن صدقت الرواية وفعلا كما ذكرت، صدقيني بأنك سترين عقوبة الله عز وجل تنزل عليها في الدنيا قبل يوم الآخر، قبل يوم الآخر، قبل يوم القيامة، لأن الله تعالى وعده، وعده الحق، لهذا انتظري عقوبتها. والواجب على أخيك أن ينعتق عن مثل هذه التبعية لزوجته. للأسف الشديد يوجد بعض الأزواج يعني صراحة عنده من الضعف الشديد الذي يعني يجعل الآخر يحتقر هذا الإنسان، تبعية غير طبيعية، بمعنى أنه ما تقول زوجته هو الحق وغيرها هو الباطل، نعوذ بالله. فالتبعية هذه المطلقة وتصديق كل كلام، هذا يعني وقع فيه بعض الأزواج للأسف، حتى لدرجة أنه ضحى بأسرته، ضحى بوالديه، ضحى بإخوانه وأخواته، ها، في صورة قاتمة صراحة وصورة مؤلمة، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. وهذا الجنس منتشر يعني في الآونة الأخيرة أتتنا أسئلة كثيرة، والسبب الزوج، وهذه الزوجة والله لا تفرح. يعني بعض الزوجات الآن تعتقد أن والله خلاص فازت بهذا الزوج وقطعته عن أهله وجعلته يغرد خارج سرب العائلة وأنها سيطرت عليه، والله لا تفرح، والله لا تفرح، سيأتيه العذاب، يعني إن عاجلا أم آجلا لابد، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. وسيسلط الله عز وجل عليها من يذيقها من نفس الكأس التي أذاقت أسرة زوجها منها. اتقوا الله، خافوا الله. يعني أنا ما أدري لماذا بعض الزوجات تحمل هذا الشر وتحمل هذه الصفة. طبعا ليس كل الزوجات، اللهم بارك الطيبات الخيرات اللائي، والله بعض النساء وأنا على اطلاع أفضل من بنات هذه المرأة لها، بعض الزوجات أفضل من بنات هذه المرأة والدة زوجها لها، أنا أعرف أناس. لكن للأسف يوجد يعني قسم من النساء مريضات قلب ومريضات عقل وملوثات، تحب دائما أن تنفرد بزوجها ولا تحب أحد يشاركها بزوجها، وكأن المسألة يعني تجارة وخصومة وشيء من هذا القبيل. اتقوا الله، خافوا الله. عموما أخت الفاضل، حاول إذا استطعت أن تنفردي بأخيك وتذكرينه بالله وتخوفينه بالله وتقولين له بأن هذا الكلام كله كذب وليس له أساس من الصحة، ويعني نحن إخوانك وأخواتك، ما يمكن يصدر منا هذا الكلام، وإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فيعني سيحاسب الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، وقت البرنامج أنت، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى، وألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.